بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا حاجب قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله، وفيه عن أنس أيضا، وهو حديث غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الركن والمقام. أما الركن فالمراد به الركن الذي فيه الحجر الأسود كما بيناه غير مرة، وأما المقام فالمراد به مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب الحج وضمن أبواب الحج مناسبته كما بينا غير مرة أن المسلم إذا علم أن هذه المشاعر وهذه المنازل فيها فضائل فإن هذا يدعوه إلى تعظيمها وإجلالها وتقديرها حق قدرها. ولذلك يعتني الأئمة والعلماء رحمهم الله بذكر فضل مكة والمدينة وما ورد فيهما وما ورد في المناسك والمشاعر الموجودة في هذه الأماكن في هذين الموضعين، يعتنون بذكر الفضائل الواردة، لأن المسلم إذا علم فضل المكان فإن هذا يدعوه إلى تعظيم شعائر الله، لأن هذا من توحيد الله وطاعة الله. ومن طاف بالبيت العتيق وهو يستشعر ما فضل الله به هذه البقعة المباركة وهذا المنزل المبارك، فأقبل على البيت معظما مشرفا مكرما، ليس كمن كان جاهلا بهذه النصوص الواردة، وليس كمن دخل وهو خاوي القلب من العلم والمعرفة بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والنوائل التي خص الله بها هذه المواضع. وهذا كله مقيد بضوابط الشرع وبما صح بما ورد في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع فيه الهوى ولا يلتمس فيه اجتهاد على غير بصيرة ولا هدى، وإنما الشأن فيه السماع والتوقيف بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث فيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف، والضعيف منه ما هو قابل للانجبار ومنه ما ليس كذلك. وهذا الحديث الذي معنا أشار الإمام رحمه الله الترمذي إلى أنه موقوف ورد موقوفا على عبد الله بن عمرو وعن أنس أيضا. وإذا صح الموقوف عن عبد الله بن عمرو وعن أنس بن مالك فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، لأن العلماء عندهم قاعدة وأصل أن الصحابي إذا أخبر عن أمر وهذا الأمر لا مجال فيه للرأي والاجتهاد كالإخبار عن الأمور المغيبة والفضائل ونحوها التي لا يدخلها اجتهاد، فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه هذه القاعدة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا من الورع والخوف من الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى ما يمنعهم عن أن يختلقوا الأشياء أو يكذبوا فيها أو يبالغوا فيها أو يغيروا، ولذلك اؤتمنوا على دين الله فأدوا الأمانة وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها، وقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأخبر أنهم أهل الرضا، وهذا الرضا يدل على الرضا في عدالتهم واستقامتهم وفيما أخبروا به، ولذلك جعل الله الشهادة مقبولة من المرضي، كما قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فبين أن الشهادة يقبل فيها المرضي. فلما كان هذا هو الأصل في أنه لا تقبل إلا شهادة المرضي، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم من فوق سبع سماوات أنهم أهل الرضا رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. فمثل هذا ليس محلا للرأي ولا للاجتهاد أن يخبر أن الركن والمقام يقتتان، وأن أن أن أنه أن الله طمس نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب، فهذا ليس مما هو محل للاجتهاد أو الرأي. ولذلك يقول العلماء في هذا وأمثاله: إذا صح ثبوته عن الصحابي وصح سنده موقوف لفظا مرفوع حكما، فهو موقوف بلفظه مرفوع حكما لما عرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع وعدم القول على الله بدون علم. وفي هذا الحديث دليل على فضل الركن، والركن فضله بما جعل الله فيه من الحجر الأسود، وقد بينا فضائله وخصه الله عز وجل بتقبيله، وبينا أحكام تقبيل الحجر فيما تقدم. وأما بالنسبة للمقام فهو مقام إبراهيم، والله عز وجل امتدح هذه الآية، امتدح المقام وذكر أنه من أن فيه آيات بينات، فقال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. واختلف المفسرون في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هل المراد بأن مكة كلها آيات بينات وخص مقام إبراهيم من هذه الآية البينة، وحينئذ لا شك أن ذكر الخاص بعد العام يدل على فضل هذا الخاص وشرفه، ولذلك قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فعطف الخاص على العام، فذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه وعلو منزلته واختصاصه عن البقية بما لا يشاركه البقية فيه. ومن هنا إذا ذكر الله عز وجل أن مكة كلها أنه سبحانه وتعالى اختارها وشرفها وفضلها وأن فيها آيات بينات، ثم خص الآيات البينات، خص منها مقام إبراهيم بالذكر، وهذا كما ذكرنا يكون من باب التنبيه على فضل الخاص. وإذا تأمل المسلم هذه الآية الكريمة في سياقها فإنه يفهم أن مقام إبراهيم من أعظم الآيات البينات في مكة، والعرب تقول آية والمراد بها العلامة الواضحة البينة، تقول آية كذا كذا وكذا أي علامته الواضحة البينة. وقوله فيه آيات جمع آية، والآية هي العلامة، وقوله بينات مأخوذة من البيان، وأصل البيان اتضاح الشيء، ومنه بان الصبح إذا اتضح ضوءه، والبينة هي الحجة التي تظهر صدق الدعوة وظهورها. فإن الإنسان إذا ادعى شيء احتمل أن يكون صادقا أو كاذبا، فإذا جاءت البينة رجح الجانب الصدق. فلما وصف الله الآيات بكونها بينات أي أنها حجج بينة واضحة على ما دلت عليه، والعرب تقول هذا بين إذا كان دليلا واضحا، ومنه قول الشاعر أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. يصف غزالا فقدت صغيرها، كان يمشي وراءها ولدها الصغير في الصحراء ثم فقدته، ثم رجعت إلى آخر مكان عهدته فيه، أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، يعني فيا في الصحراء، فلاقت بيانا، هذا موضع الشاهد، أي لقيت حجة بينة على حال صبيها. ما هو هذا البيان؟ فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد، أي وجدته قد افترسته الطيور. وهذا في لسان العرب يقصد من أنه إذا وصف الشيء بكونه بينة أو بيانا فهذا يدل على غاية الوضوح، كما قال تعالى قل إني على بينة من ربي. فإذا وصف مقام إبراهيم بأنه آية فكفاه شرفا وفضلا، فإذا زيد في وصفه بكونه آية بينة فإن هذا من أعظم ما يكون. فإذا ذكر كآية بينة بعد ذكر الآيات البينات مجتمعات فإن اختصاصه بالذكر أو بيان الله عز وجل له على سبيل الخصوص يدل على أنه في أعلى مراتب البيان والوضوح. ومن هنا عظم العلماء هذه الآية الكريمة وهي مقام إبراهيم، وعظمها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم من قبل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المقام في حجته قرأ الآية إن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى عليه الصلاة والسلام عند المقام. وهذا كله يدل على فضل المقام. والآيات البينات في المقام أولها موضع القدمين، فإن المقام أصله من الحجر، والحجر لا يستنسخ موضع القدم لأن الحجر صلب، فسبحان من جعل الصلب لينا وسبحان من جعل اللين صلبا. فلق البحر لموسى وهو لين يجري كالطود العظيم، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لأن الله قال كل البحر يبسا فكان يبسا. ثم الصخر مع كونه جامدا جلدا لان لقدمي إبراهيم عليه السلام، لأن الله لينه، وما كان ليكون صخرا ولا جامدا إلا بأمر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وللذي بيده ملكوت كل شيء إذا قال للشيء كن فيكون، فقال الله له كن فكان موطئا للقدم، فغارت القدم فيه وانطبعت القدم فصارت آية من آيات الله في حجر صلد صمد. والآية الثانية أنه كان يبني عليه الخليل عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والتسليم، كان يبني عليه البيت، فمن آياته أنه كان يرتفع بارتفاع البيت، وأنه كان يدور معه حيث دار البيت حيث دار في بنائه للبيت. فهذه من الآيات العظيمة أن الحجر يتحرك، وهذا أمر سهل هين لأن الله لا يعجزه شيء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سبح الحجر في كفه صلوات الله وسلامه عليه، فأنطق الله الحجر وأنطق الله الصخر وسخر الله عز وجل من شاء بقدرته وعزته وعظمه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فيدور معه حيث دار، والحجر ثابت يحتاج إلى من ينقله، ولكن الله إذا أذن له أن يتحرك تحرك، وإذا أذن له أن يسير سار. وفي الصحيح أن بني إسرائيل آذوا موسى فقالوا ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدم، أي له خصية واحدة، فخرج معهم موسى عليه السلام، فلما وضع ثيابه على الحجر ونزل ليغتسل فر الحجر بثيابه، فصار يجري وراءه ويضربه بالعصا ويقول كما في الصحيح: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأوه كامل الخلقة، وكذب الله ما أذوه به: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجرى الحجر وفر الحجر بثوبه مع أن الحجر ثابت. ومن هنا على المؤمن المستقيم في إيمانه والمسلم المستسلم لربه أن يعلم أنه لا مجال للعقل مع النقل، وأنه لا إيمان إلا بالتسليم، وأن كل من يقول إنني لا أؤمن ولا أسلم إلا بما أعقل وبما أرى وبما أسمع فقد ضل وغوى، لأن السبيل عندنا قائم على التسليم لله جل وعلا، فلا إيمان إلا بتسليم. فبعضهم يقول إن هذه الأحاديث لا نقبلها لأن العقل لا يصدقها، ويا سبحان الله، متى كان العقل حكما على النقل؟ ومتى كانت أهواء الرجال وأراء الرجال التي لا تكمل إلا بذي العزة والجلال حكما على حكم الله من فوق سبع سماوات؟ فهذه أمور ثبتت بها النصوص ودلت عليها النصوص. فمقام إبراهيم في الأصل حجر، ولكن الله جعل فيه هذه الخصائص، والنصوص دلت على أن الله يسخر الحجر والشجر والمدر، وأنه تحت طوعه وتحت قهره سبحانه وتعالى. ومن آياته أنه قيل إنه وطئه إبراهيم عند بناء البيت كما ذكرنا، وقيل هو موطئ إبراهيم حينما نادى بالحج في الناس، فجعل الله نداءه بهذا الركن العظيم والفرض الكريم، وجعل الله نداءه لهذا الجمع الذي جعله الله ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، جعل فيه هذه الآية العظيمة أن تذهب قدماه في الحجر. ثم تأمل رحمك الله أن تغوص القدمان في الحجر فلا تشوبهما شائبة، ولا يتلطخان ولا يلتصقان ولا يتغيران، لأن هذا من حكم الله جل جلاله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله والحمد لله كما يليق بجلال الله، والله على كل شيء قدير. فذكر هذا الحديث اشتمل على بيان فضل المقام، والمقام لا شك كما ذكر العلماء رحمهم الله، إن لم يصح هذا الحديث فالنص في القرآن وما ورد في أحاديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه آية عظيمة، ولذلك كانت العرب تعظم هذه الآية وتجلها، وحتى وهي في جاهليتها الجهلاء، ولذلك لم تغير هذا المقام ولم تتعرض له، ودخل المجزز المدلجي فنظر إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن هذين إن هاتين القدمين تشبهان القدمين اللذان في المقام. وهذا من القيافة التي أقرها الشرع إذا عرف الرجل بإصابته واختبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه من الفرح، ثم قال: ألم تري إلى أخي مدلج، يعني مجزز المدلجي، نظر إلى قدمي أسامة وأبيه فقال: إن هاتين القدمين من بعضهما من بعض. ذلك أن أسامة وأبوه زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان لونه مخالفا للون أبيه، ونظر إلى قدمين مختلفتين في اللون وقد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما، فنظر إليهما وإلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكانت القيافة معروفة. ولما نظر في مقام إبراهيم ونظر إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه القدم تشبه القدم التي في المقام، وهذا معروف في القيافة. ولذلك اعتبر العلماء قول القائل في مسائل لأن السنة أقرت ذلك وعملت به، فالشاهد أن مقام إبراهيم آية من آيات الله عز وجل وفضله لا يخفى، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح، فإن صح فهو زيادة فضل على فضله، وإن لم يصح فتغني عنه الآيات الواردة في فضل مقام إبراهيم، وهي محل إجماع عند العلماء رحمه الله في دلالتها على فضل المقام.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بسنة من سنن الحج، وهي صلاة الخمس فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى من اليوم الثاني الثامن من ذي الحجة وصبيحة التاسع، أعني يوم عرفة. هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره فيه المقال الذي أشار إليه فإنها ثابتة في منسك جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه في الصحيح. والعلماء مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ضحى اليوم الثامن، وهو اليوم الذي يسمى يوم التروية، وسمي بيوم التروية من الري ضد العطش، والمراد به سقي الماء. فكانت قريشا في الجاهلية إذا أراد الناس الحج فإنهم سيصعدون إلى عرفات، وعرفات موضع وموطن ليس فيه ماء، ومن هنا إذا خرجت عشرات الألوف في تلك الأزمنة تحتاج إلى سقي الناس وسقي الدواب والارتفاق في مأكلها ومشربها، فيحتاجون إلى الماء. وكان الماء إلى عهد قريب عزيزا في الحج وشأنه عظيم، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يبقى ويبيت بمكة ليالي منى من أجل السقيا، وليس كما هو الحال. نحمد ذي العزة والجلال على فضله ومنه وكرمه، ولو أن الناس في هذا العصر تأملوا أحوال الناس في القدم والله لحارت عقولهم من عظيم نعمة الله عليهم، فقد كان الناس يجدون الجهد العظيم في جلب الماء وحمل الماء، وهذا الماء يحمل وهو حار قار، فإذا كان الصيف فإنهم يشربونه في شدة الحر، فكيف الآن يجد الماء ويجده باردا في شدة الحر والقر وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من الشاكرين. فيرفعون الماء إلى عرفات حتى إذا خرج الحجيج لم يجدوا المشقة والعناء في السقيا. ومن المعلوم أن يوم عرفة هو اليوم التاسع، ومن هنا يحتاجون قبل يوم عرفة بيوم لتهيئة الماء، فيخرجون في اليوم الثامن ويظهرون الماء إلى عرفات من أجل سقيا الحاج، ف فسموه يوم التروية، سموه بيوم التروية من أجل هذا. واليوم الثامن اتفق العلماء رحمهم الله على أن السنة أن يخرج الحاج فيصلي الظهر والعصر من اليوم الثامن من ذي الحجة بمنى، ويصلي المغرب والعشاء والمغرب والعشاء من ليلة عرفة وهي ليلة التاسع كذلك بمنى، ويصلي الفجر صبيحة التاسع أعني يوم عرفة بمنى. فهذه خمسة فروض تصلى في منى. السنة صلاتها بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، والوارد أفضل من غير الوارد، حتى قالوا لو كان الذي يريد الحج من أهل مكة ووافق اليوم الثامن يوم الجمعة فإن الجمعة شأنها عظيم، ولا شك أن منى كانت ظاهرة عن مكة وأشبه بالتبع لمكة أشبه بالضاحية، وكانت تبعد بضعة أميال من مكة، فلو أنه في يوم الجمعة وافق اليوم الثامن يوم الجمعة فهل الأفضل أن يصلي الجمعة مع فضلها وما ورد فيها بمكة أو يخرج إلى منى؟ فمذهب الكثير من المحققين أن الأفضل أن يخرج إلى منى وأن يصلي الجمعة ظهرا بمنى، لأن منى لا يجمع فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بأهل مكة في عرفات، ولذلك من البدعة والحدث تجميع المسافر بالناس، لأنه لو كان المسافر يجمع لجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، ولذلك مذهب طائفة من السلف أن المسافر لا يصلي الجمعة، بل نص بعض العلماء وهو مذهب طائفة من أئمة السلف كما هو في مذهب مالك أيضا أنه لو صلاها بنية الجمعة أعادها ظهرا، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسافرين ويحتاجون إلى تنبيه أن السنة في المسافر ألا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في الغزوات وسافر في الحجج والعمر التي اعتمرها صلوات الله وسلامه عليه، وكان سفره يستغرق أكثر من أسبوع، ومع ذلك لم يجمع في سفر واحد، وكان معه أهل مكة بمكة في حجة الوداع، فلو كان الأفضل للمسافر أن يصلي الجمعة لصلاها عليه الصلاة والسلام جمعة ولم يصليها ظهرا. فهذا هو السنة، فلو كان اليوم الثامن يوافق الجمعة فهل الأفضل أن يتأخر ويصلي الجمعة لأن الجمعة أفضل من الظهر بالنسبة للمقيم وأهل مكة في حكم المقيمين حتى ولو خرجوا إلى منى، وتسقط عنهم الجمعة لمكان النسك، ومن هنا يخرجون إلى منى ويصلون الظهر أفضل من بقائهم في مكة وصلاتهم الجمعة. وأكد هذا بعض العلماء خاصة على مذهب من يقول إن مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد، فإذا قيل إن مضاعفة المئة ألف صلاة خاصة بالمسجد الحرام نفسه، فقالوا مع وجود الفضل للمضاعفة في المسجد فإن صلاة الظهر بمنى في هذا اليوم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، وهذا معنى القاعدة التي تقول الوارد أفضل من غير الوارد، وهذا في المطلق والمقيد. فإذا مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فضلها في يوم الجمعة وورد فضل الذكر عموما، فنقول الذكر مفضل عموما ولكنه في يوم الجمعة أفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وارد مقدم على غير الوارد، لأن ورود غيره ورد على سبيل العموم وورود هذا ورد على سبيل الخصوص، فيقدم الخاص على العام، وهذا ما جعل العلماء يقررون أن النوافل المقيدة أفضل من النوافل المطلقة لورود السنة بها وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أو حثه عليها. ومن هنا السنة للحاج أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر التاسع بمنى، وهذه السنة ليست بواجبة، فلو أن حاجا صعب عليه أن يذهب إلى منى، وصعب عليه أن يكون في اليوم الثامن بمنى، وقال أريد أن أذهب إلى عرفات فلم يجد مكانا في منى، أو تعذر عليه وذهب إلى عرفات وبات بها، فلا حرج ولا بأس، لأنها ليست بسنة واجبة، إنما هي من السنة التي في مقام الندب والاستحباب. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة أن يبيت ليلة التاسع بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى، وأصبح عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم عرفة، فصلى الفجر بمنى، ثم غدا أي بعد صلاة الفجر، فلم ينتظر إلى طلوع الشمس، وإنما غدا وبكر عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وخرج من منى إلى عرفات من طريق ضب، وكان لعرفات من منى طريقان، الطريق الأول يقال له طريق ضب، وهو الذي يأتي من أسفل الجمرة، أعني جمرة العقبة، ويأتي على يمين المشعر الحرام ويسلك منه إلى عرفات، وموجود إلى يومنا هذا. والطريق الثاني طريق المأزمين، وهو الذي سلكه عليه الصلاة والسلام حينما خرج من عرفات إلى مزدلفة. ومن هنا نص العلماء على أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أنه مضى إلى عرفات من طريق ضب، ورجع إلى مزدلفة من طريق المأزمين، والمأزمان هما الجبلان، وسلك عليه الصلاة والسلام هذا الطريق بين الجبلين، وهو معروف بعد سلوكه لوادي عرنة، قطعه لوادي عرنة ومجاوزته لنمرة، فيدخل في طريق المأزمين في الفج الأفيح، دخل منه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. واختلف العلماء في هذا الخروج على هذا الوجه على قولين تقدمت الإشارة إليهما في باب صلاة العيد. هل كان خروجه عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق من منى ورجوعه من الطريق الآخر سنة مقصودة أو سنة اتفاقية؟ والفرق بين القولين أنها إن كانت سنة مقصودة شرع التأسي ويبحث بعد ذلك ويجتهد في معرفة العلة إذا كانت سنة مقصودة، وإن كانت سنة اتفاقا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اتفاقا بدون قصد وتيسر له ذلك وليس على سبيل التعيين. ومن أمثلته ما تقدم معنا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج من كدي، أي دخلها من أعلاها وخرجها من أسفلها، خرج منها من أسفلها، فهل هذه سنة مقصودة أو اتفاقا؟ والذي يظهر الله أعلم أنها سنة ويشرع فيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء. واختلفوا إذا كانت سنة مقصودة ما هي العلة. قال بعض العلماء وهو من أقرب الأقوال إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين طريق الذهاب والرجعة، كما عهد في مخرجه للطاعات كصلاة العيدين ونحوها، تكثيرا للخطى وشهادة الأرض بالعمل الصالح. وهذه العلة قوية لأن النص دل على اعتبارها، فإن الله تعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأثر العبد في العمل الصالح كتبه الله له ويكتبه الله له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فحثهم عليه الصلاة والسلام على بقائهم في المكان البعيد لتكتب آثارهم إلى الطاعة. ومن هنا خروجه عليه الصلاة والسلام من طريق ورجوعه من طريق يزيد في شهادة الأرض بالعمل الصالح. ولذلك قال طائفة من المفسرين في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال إن السماء تبكي لأن فيها أبواب العمل الصالح، كما دل على ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالسماء يصعد إليها عمل الإنسان الصالح، فتفتح أبواب السماء لعمله الصالح، كما في الحديث الصحيح أنه إذا صلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها وأداها في وقتها فتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى من شاء الله أن تنتهي إليه فتشفع لصاحبها. فهذا يدل على أن العمل الصالح يصعد، فما بكت عليهم السماء لأنها ما فقدت منهم عملا صالحا، فلو كانوا صالحين لفقدت أعمالهم الصالحة فبكت عليهم. فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض، والأرض تبكي بما عمل عليها من عمل الصالح. ومن هنا تبكي خطوات الإنسان للصلوات، وتبكي خطواته للطاعات، وتبكي خطواته لتفريج الكربات وجبر خواطر المؤمنين والمؤمنات، والإحسان والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. فهذا تبكيه الأرض، لأن كل شيء يحب طاعة الله عز وجل ويفرح بها، حتى الشجر والحجر والمدر، ويكره معصية الله. ولذلك قال طائفة من أئمة التفسير في قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن الحجر والشجر والمدر يلعن عصاة بني آدم بما يكون من بلاء على الأرض بما يحصل من سيئاتهم وخطيئاتهم. فالمقصود أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات من طريق ورجوعه من طريق دلت النصوص على أن الأرض تشهد بالعمل الصالح. فإذا ثبت بالنص أن الأرض تشهد بالعمل الصالح قويت علة من يقول إن العلة هي تكثير الخطى في طاعة الله عز وجل وإثبات الشهادة بالخير. ثم إن النص بيّن أنهم غدا عليه الصلاة والسلام إلى منى بعد هذه، إلى عرفات بعد صلاته عليه الصلاة والسلام للفجر. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، فلم يعب أحد على أحد. فبين الصفة التي خرجوا بها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجمله هذا الحديث. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج إلى عرفات من طريق ضب أنه لم يدخل عرفات إلا بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم لما انتهى منهما وكان جمعه جمع تقديم دخل بعد ذلك إلى عرفات واستقبل الصخرات ووقف عليه الصلاة والسلام حتى غابت عليه شمس يوم عرفة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالسنة أنه نزل في نمرة، ونمرة ونمرة موطن وموضع ما بين حدود حرم مكة وما بين وادي عرنة. فإذا خرج الإنسان من حدود مكة، حدود مكة بعد المشعر الحرام، فأول ما تأتي طبعا منى ثم مزدلفة، بعد مزدلفة وبعد انتهاء حدود مزدلفة هناك الفج الواسع إلى حدود مكة اللي هي نهاية الحرم. فنهاية الحرم قبل عرفة، ولذلك كانت قريش لا تقف بعرفة، وهذا معنى قولي ثم أفيض، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فكانوا يقولون: نحن الحمص ونحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم. وهذا من محدثاتهم ومختلقاتهم التي اختلقوها وغيروا بها الحنيفية. فحدود الحرم تنتهي قبل وادي عرنة بخمسمائة متر تضيق وتزيد على حسب عرض الوادي واتساعه، اتساعه وضيقه، لأن الوادي يضيق ويتسع. ما بين حدود الحرم، حرم مكة، وما بين وادي عرنة قدر خمسمائة متر، يعني ما يقارب نصف كيلو متر يضيق ويتسع كما ذكرنا. هذا المنبسط يسمونه نمرة، ضربت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه عليه الصلاة والسلام في الضحى، ضحى يوم عرفة. ولذلك قال بعض العلماء إن الموقف بعرفة يبتدئ من بعد زوال الشمس، وأن من وقف قبل زوال الشمس ولم يقف بعد زوال الشمس لم يصح حجه على قول هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات أصلا إلا بعد انتصاف النهار. وقال بعض العلماء يوم عرفة كله موقف، والسنة والأفضل أن يدخل على هذه الصفة، وقالوا إنه كله موقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اليوم كله بيوم عرفة، ونزل الصحابة رضوان الله عليهم بعرفة ولم ينكر عليهم ذلك. فالمقصود أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بهذا الموطن. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزل بنمرة ثم يغتسل قبل الزوال ثم يمضي ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زالت الشمس ركب عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ناقته القصواء واستبطن الوادي، وادي نمرة، فخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبة حجة الوداع. فالمقصود أن خروجه عليه الصلاة والسلام المجمل في هذا الحديث كان على هذه الصفة وهذا الوجه، وسيأتي إن شاء الله بيان هدي عليه الصلاة والسلام في وقوفه بعرفة، لأن المصنف رتب الأحاديث على هذا الوجه وسنبينه عند ذكره وبيانه له بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة.
كما ذكرنا الحديث متكلم فيه والكلام فيه قوي، ولكن متنه صحيح لأنه فيه أحاديث صحيحة أخرى تدل كما في حديث جابر بن عبد الله أن هذه السنة ثابتة. وهنا لطيفة وأنه قال صلى الظهر والفجر، وهذا من الاختصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولكنه جاء بأول صلاته وآخر صلاته، وهذا من اللباقة ومن البلاغة العرب في لسان، لأنه ينبهك على أنه لما ذكر الأول والآخر علمت أنه صلى خمسة فروض، وليس مراد أنه صلى فرضين فقط بمنى، إنما مراد أن أول صلاة صلاها بمنى الظهر وآخر صلاة صلاها يوم صبيحة يوم عرفة صلاة الفجر. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ بقوله تعالى فمن تعجل في يومين، ما المقصود باليومين؟ أهو الليل أم النهار؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا هناك أمر أحب أن ننبه عليه، وأريد أن يبلغ الإخوة الشاهد منهم الغائب. بالنسبة للدروس والفتاوى، بعض طلبة العلم جزاهم الله خيرا، أرجو من الله تعالى ونحسبهم ولا نزكيهم على الله، يقومون بتفريغ هذه الدروس، وفي بعض الأحيان تنشر هذه الدروس، ولا شك أن إلقاء الدروس شيء وكتابتها شيء آخر، فالإلقاء لا يخلو من الخطأ، لا يخلو من سبق اللسان، ولا يخلو من التصحيف، ولا يخلو من السقط، ولذلك هذا العلم أمانة ومسؤولية. وأذكر الله كل من يبلغ هذه الأمة عامتها وخاصتها أن يتق الله في العلم الذي ينقل، ليس حسن النية كافيا في نشر العلم ما لم يكن هذا العلم منقحا قد أعطي حقه من المراجعة والضبط والإتقان، ولا يتكل على شهرة الإنسان ومعرفة الناس له، الإنسان ضعيف. ولذلك بعض الإخوة يفرغون الدروس وتعطى لخاصة طلاب العلم مكتوب عليها لم يراجع، لكن قامت بعض المطابع وبعض الإخوة أصلحهم الله بطبع بعض المحاضرات وبطبع بعض الدروس، وهذا يعني لي عليه عدة ملاحظات. أولا أن البعض يطبع بعض المحاضرات، وأريد طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا جيدا، ولم أستأذن ولم أعطى خبرا، وهذا أنا أسامح فيه مع سوء الأدب فيه شرعا وطبعا. ثم يأتي للأحاديث الواردة في المحاضرة أو في الدروس ليصححها ويضعفها برأيه هو. أنا لست ملزما بتصحيح فلان وعلان، عندي منهجي الذي أتبعه، ومن أثق بتصحيحه وتضعيفه سواء من المتقدمين أو المتأخرين. فإذا كنا نسير على منهج أئمة الشأن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ونمشي على هذا، ثم يأتي من المتأخرين من لا يبالي بتصحيح الأئمة وتضعيفهم، فهذا منهج لا نعرفه ولا نعترف بمن يفعله. هذا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله على جلالة قدره، قل أن تجد أحدا اليوم يصحح أو يضعف حديثا إلا وهو عال على تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب أو هما معا، وهذا لا يخفى على أبسط طالب علم. مع جلالة قدره انظر إليه في بلوغ المرام، هذا الإمام العظيم الذي بلغ الشأن في التصحيح والتضعيف، وكل من يصحح الآن من المعاصرين مقلدا، أقولها وهذه حقيقة، لأن الحافظ بن حجر ينقل تصحيح العلماء كلام العلماء في الرجل تصحيحا، ما يستطيع يتكلم في رجل إلا بناء على كلام الحافظ بن حجر، فهو مقلد الحافظ شاء أو أبى، لكنه سيختار باختياره هو، لكنه يعتمد على نقل الحافظ بن حجر ويتبعه فيما نقل عن الرجل جرحا وتعديلا. هذا الحافظ الإمام على علو درجته ومقامه يأتي ويقول في بلوغ المرأة صححه الحاكم وصححه الترمذي وصححه فلان وفلان. ما عهدنا أئمة العلم إلا باحترام أهل العلم، هذه الإهانة والاحتقار لأئمة الإسلام في التصحيح والتضعيف لا نعرفها ولنا لا نرضاها ولن نرضاها لأنفسنا ولا لطلبة العلم، والله لا خير فينا إن أدبنا طلبة العلم أو نشأناهم على احتقار هؤلاء الأئمة، هذه أمانة ومسؤولية. فإذا كنت أنا أعتقد تصحيح هؤلاء الأئمة مع وجود من هو أعلم منا وأتقى لله عز وجل وأنصح لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي من يضرب بعرض حائط هذا كله ويقول الحديث ضعيف، إذن هذا تجني. أنا لست ملزم من تصحيح غيري، إذا كان هذا الشخص يريد أن يتكلم على حديث فليضع له كتابا ويصحح ما شاء ويضعف ما شاء، لا نثرب عليه، يتحمل مسؤولية. لكن أن يأتي إلى محاضرة أحد أو إلى كتاب أحد ويلزمه برأيه هو ويستهجر رأي الأئمة وتصحيحهم وتضعيفهم، فهذا أحذر طلبة العلم من قراءته ومن اتباعه على هذا المنهج الذي لا يرضى ولا يعرف عند أهل العلم. ولذلك أذكر الله كل طالب علم أن يتقي الله في شراء مثل هذه المطبوعات. يعني أتعجب من البعض الآن قام على بعض الفتاوى يريد أن يطبعها، لا يستأذن ولا يراجع. طيب افرض أن هذه الفتوى أنا رجعت عنها، افرض أن هذه الفتوى عندي فيها تفصيل، افرض أن هذه الفتوى جاءت، الفتاوى لها عدة أحوال، في بعض الأحيان تسأل عن مسألة فيها ما لا يقل عن 5 أوجه، أنا لا أبالغ، هذه حقيقة، هذا كلام ندين الله به وسنسأل عنها أمام الله عز وجل. حرام أن تؤخذ ثقة الناس بشيء سواء كتابا أو شيخا أو داعية أو عالم أو أي كان ثم تستغل، هذا لا يجوز. ولا يمكن طبع الكتب على حساب المكتبات التجارية دون أن تكون منقحة هذه الفتاوى. بعض أحيان الفتوى يكون لها 5 أوجه وتسأل عن جانب فقط ضيق جدا، هذا الجانب ضيق جدا هو الذي تفتي فيه وجه من هذه 5 أوجه. يمكن لو نشرت هذه الفتوى بين العامة تحمل كل محمل، وهذا معروف في كلام المتقدمين وفي كلام المتأخرين. إذن أنا لا أنصح طلبة العلم بطبع الفتاوى بالنسبة لي، أنا أتحمل مسؤولية ما أقول وسأصحح إن مد الله وفسح بالأجل ما كتبت وما قلت، وأنا الذي أتحمل المسؤولية. لكني أقول عار على كل طالب علم أن يأخذ أي محاضرة أو أي كتاب أو أي رسالة فيها مسائل تنقح من طرفي دون أن أكون اطلعت عليها وكتبت بخطي أن هذه الفتاوى لازلت عليها وأنها صحيحة وأنها معتبرة. وأنا أناشد الله طلبة العلم، لأن الذي يشتري من هذه المكتبات هذه الكتب سواء مني أو من غيره يعينهم على هذا الإثم والعدوان. أنا أقول في إثم وفي عدوان. إثم لأنه ليس من حقك أن تنشر علما لأحد لم ينقح ولم يراجعه. قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. قرأت بعض الزاد لما جئت أصححه في بعض الأحيان، الله يشهد والله ما أبالغ لو أقول أقرأ أكثر من 25 مرة النص ولا أرضى، ما هو مبالغة، لأني أقرأ هذا النص برأيي وأقرأ برأي أبسط طلبة العلم. أحتاج أن أعرف ماذا تدل عليه هذه العبارة، أحتاج أن أعرف هل يستطيع أحد أن يستغل هذه الكلمة، أحتاج أن أقرأ هذه الكلمة التي توضع هل يمكن أن يساء فهمها. هذه أمانة، هذه مسؤولية. ولذلك كم والله أجد من الحرج، ما أبالغ إذا أردت أن ألقي محاضرة ما أمكث في بعض المحاضرات ثلث ساعة نصف ساعة، ما أحب كثرة لأنه كل كلام تقوله سيحمل محمل. فهذه مسؤولية. أعود وأكرر أناشد الله كل طالب علم وكل من يشتري من هؤلاء المكتبات أن لا يشتري منهم، لأنه إذا لم يشتري منهم أدبه، فإن كان المراد به وجه الله يذهب بهذا العلم إلى صاحبه ينقحه يراجعه. أنا لا أريد شيئا، أريد فقط النصيحة لهذه الأمة، ما أريد أن نخرج الأمة الغث والسمين على حساب فتاوى الشيخ فلان وإعلان، هذا ما يسمى ولا يغني من جوع. وددت أن أمي لم تلدني حتى أفتي عن الله ورسوله. هذه مسؤولية، هذه أمانة. ما نريد أن نخرج الناس الغث والسمين، نريد أن نلقى الله بشيء يرضيه عنا. فأناشد الله كل من يريد أن يشتري من هؤلاء، وذكروا إخوانه ليبلغ الشاهد الغائب، والله لا أسامح بين يدي الله من نشر علما عني لم ينقح، لأن هذا ما هو من النصيحة أبدا، ليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا يظن أحد أننا نتشدد، هذا ما هو تشدد. ألف الناس التساهل حتى صار الحق تشددا، هذا ما هو تشدد، هذه هي الحقيقة والواقع. كيف تخرج للناس شيئا ينسب إلى الدين والشرع لم يراجع؟ كيف يخرج الناس؟ نعم بعض المذكرات تخرج بعض طلبة العلم، أن طلبة العلم يعرفون من خلال الممارسة والجلوس يعرفون مذهب من يقرؤون عليه، وكنا مع مشايخنا لو جاءتنا بعض الفتاوى نعرف ماذا يقصد بحكم كثرة المجالسة وسماع حديث. أما أن يترك الباب كل ما جاء شخص يريد أن يطبع، وأجد نوعا من الاستغلال بعبارة صريحة، أجد نوعا من الاستغلال التجاري، وهذه أقولها صريحة. طبعت إحدى الرسائل وقلت لمن يطبعها أناشدك الله ألا تستغل طلبة العلم، وقد أذنت لك بطبعة واحدة طبعها أكثر من 15 طبعة ولم يرجع إلي بشيء فيها، جرح عميق في القلب. أنا لا أريد، لا تحسبوا أني أحدثكم من فراغ، وأنا لا أبالي لأن هذا سيلقى الله بتبعتي، أما أنا الذي عليه فأديته. ما أستطيع أن أقف بين يدي الله وأنا أخذ عن هذا العلم عشر معشار الدرهم. قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم، وما أسألكم عليه من أجر نجي إلا على رب العالمين. استغلال العلم لأمور الدنيا صعب، وأن يكون على رقابنا، أولى بها الضعفاء والأيتام والمساكين، والله لو كنا نتاجر بها لصرفناها إلى دور الأيتام والمساكين أولى من هؤلاء. أقولها صريحة لأن أتمنى وأعطينا ثقتنا إلى أناس إذا بهم يرمون بهذا وراء الظهر، ويأتي الرجل، وذلك لا تلومونني لأني جاءني من من يزكى حتى من المشايخ وقال من الخيار الخيار، وإذا به يقول لي هذا ما نريد به إلا وجه الله ونفع طلبة العلم، ثم إذا به أفاجأ به يطبع، وإذا به يباع على طلبة العلم بأضعاف أضعاف السعر. فهذه جروح في القلب، لا تحسبون أن نتكلم من فراغ، لقد سئمنا هذا العبث. ولذلك المسؤولية التي أضعها على من يشتري من هؤلاء، وهذا ليس خاصا به بل كل إنسان ينتسب للعلم، لا تدعوا من يريد أن يستغل علم العلماء للبيع والشراء دون تنقيح ودون نصيحة للأمة، لا تدعوا لهم مجال، وبالأخص طلبة العلم، لأن أي كتاب تشتريه فأنت تعين شئت أو أبيت. الحل لك 100 حل، من يتق الله يجعل له مخرجا. لا تأخذ علما غير مراجعة، وأنا أقولها وألقى الله عز وجل بها وأشهدكم وأشهد الله على ذلك أنني بريء من علم لم يعرض علي لينقح. نعم أنا ألقيت هذا العلم، لكن المعروف أن العلم إلقاء له شأن وله منزلة، والعلم محرما مكتوبا له شأن ومنزلة. ولذلك أنا أرى أن هذا يزري بأهل العلم كثيرا. تأمل الآن، لو أن شخصا كتب في مسألة، لو أن شخصا كتب في مسألة، إذا جئت تكتب تستطيع أن تنقح تراجع تؤصل تضبط، فأنت تكتب من عقلك بضبط وإتقان. طيب إذا جئنا بأناس يكتبون في مسألة ما، افرض الحقوق الزوجية، أخرجنا 10 كتب مكتوبة منقحة من أحسن ما يكون، ثم جئنا إلى شيخ تكلم عن حقوق الزوجية في محاضرة وطبعنا هذه المحاضرة، وجئنا بهذا العلم مطبوعا كإلقاء مع علم مؤصل، كم يزري بأهل العلم؟ ونضع أهل العلم، أنا لا أقول هذا خاص بي أنا، أنا أقول هذا حتى بالعلماء. ولذلك البعض ما يقول هذا محاضرة، لا يقول تأليف الشيخ فلان، يعني كذب، هذا كذب، هذا إثم. لماذا نقول معونة على إثم عدوان؟ يقول تأليف، هو ليس بتأليف، هو فرغ شريطا وليس عنده استعداد. انظر كيف التمويه، وهذا غش تجاري. يأتي شخص بمحاضرة ويكتب تأليف فلان، يا أخي ما الذي يضرك؟ لماذا؟ لأنه تؤثر في السعر وتؤثر في البيع والشراء، هذا الذي يدمي القلب. متى كانت سلعة الآخرة نهدل للبيع والشراء على حساب أهل العلم ومكانة أهل العلم؟ ولذلك أذكر الله طلبة العلم، وأذكر كل مسلم أن يتق الله، وأذكر هؤلاء باليوم الموعود واللقاء المشهود أن يتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. قالوا لكتابه يدخل فيها كل آية تفسر وكل علم مستنبط من القرآن، ولرسوله عليه الصلاة والسلام، قالوا الدين النصيحة للرسول بالسنة الحفظ عليها والمحافظة عليها، ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين يدخل فيهم علماؤهم، فأول أئمة المسلمين هم العلماء، لأنهم بهم تنقاد الأمور، هم الذين يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى عنه، ولعامتهم. فالله الله يذكر هؤلاء أن يتقوا الله فينا وفيما نعلمه الناس، وأن لا يخرجوا للناس علما. وأوصي كل طالب علم إذا رأى مذكرة، إذا رأى كتابا ليس مكتوبا عليه أن يتوقف، وأوصي الإخوة الذين يفرغون الفتاوى وينشرونها أن يتوقفوا عن ذلك حتى أراجع ما كتبت ما كتب، وأراجع ما درست، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه المراجعة الخير ولو بعد 20 سنة، ما يمنع، المهم أن نخرج شيئا يرضي الله عز وجل. وأسأل الله جميع التوفيق والسداد. نرجع الجواب عن السؤال، أستأذنكم لأن عندي وقت غالي.